وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. سؤال جوهري وأساسي ومصيري، نحن موجودون في هذه الحياة، هل خلقنا للدنيا أم للآخرة؟ لهذه الحياة أم لما بعدها؟ هل خلقنا للبقاء أم للفناء؟ هل خلقنا للسعادة أم للشقاء؟ لو أن الله أعطى الوعي والعقل والإدراك للطفل وهو في رحم أمه، وطرح عليه هذا السؤال: أنت موجود هنا في عالم الرحم، هل خلقت لهذا العالم أم خلقت لما بعد هذا العالم؟ يجد الطفل من سبقه قد خرج من عالم الرحم، لكن ماذا بالنسبة إلى وجوده؟ من خلقه؟ من صنعه؟ مع قطع النظر عن الإيمان بالله الواحد الأحد أو عدم الإيمان به، هل نحن كبشر مخلوقون لهذه الحياة أم لشيء آخر؟ نولد أطفالا لا نفهم، لا نعقل، لا نعرف، نكبر، نصبح أقوياء، ثم نصاب بالهرم، بالشيخوخة، بالضعف، بالنسيان، الزايمر، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ثم يعود الشاب القوي مفتول العضلات إلى حالة الطفولة مع جسم كبير، لا يفهم، لا يعقل، لا يدرك، عاجز. هل لهذا خلقنا؟ الذي خلقنا مع كل ما أودع في أجسامنا وأرواحنا وأحاسيسنا ومشاعرنا وعقولنا من طاقات، كل هذا لهذه المسرحية؟ أن يأتي طفل صغير ثم يكبر ثم يصبح قويا ثم يضعف ثم ينتهي إلى الموت ويدفن في التراب، أو تحرق جثته كما يفعل البعض. بالطبع أكثر الناس لا يطرح على نفسه هذا السؤال: هل نحن مخلوقون لهذا العالم أم لعالم آخر؟ كلما تقرأه في المدارس، كلما تقرأه في الصحف، كلما تسمعه في الإذاعات وعلى شاشات التلفاز، لا تجد هذا السؤال: نحن موجودون هنا، لكن هل مخلوقون لهذا العالم؟ وإذا كنا قد خلقنا لهذا العالم، لماذا نضطر إلى الرحيل والخروج منه؟ أغلب الناس لا يطرح على نفسه هذا السؤال، ولو طرح هذا السؤال على أغلب من في العالم فأعتقد أن الأكثرية يقولون: لا يهمنا أن نعرف، الآن أنا موجود، خليني أتمتع بما أكل، بما أشرب، بما أحصل من الملذات، ليش أدوخ راسي وأسأل أنا مخلوق لماذا ولأين؟ الإمام علي سلام الله عليه ككل الأوصياء للأنبياء وككل الأنبياء والصالحين عند كلمة قصيرة: فيها خلقتم، لكن لغيرها. صحيح أنت مخلوق هنا، لكنك لست مخلوقا لهنا، مخلوق لمكان آخر. شوف، أنا أضرب لك فرد مثال بسيط. ما عندك من الخيال، رب العالمين أعطاك نعمة العقل وأعطاك نعمة الخيال، نعمة مساوية في الأهمية لنعمة العقل. العقل واقعي، الخيال مثالي. الخيال ما عندك أجنح، مجنح يطير، تتخيل أمور لن تحدث لك، تتخيل نفسك إمبراطورا، تتخيل نفسك مليونيرا، تتخيل قدرتك، شبابك، تتخيل ما تملك، لكن كل هذا في عالم الخيال. بس إذا ما كان البشر عنده خيال، ما صنع ما صنع. كل المصنوعات والمخترعات والمكتشفات هي خطرت في بال بعض الناس بسبب قدرة الخيال. تخيل البشر أنه يطير فصنع الطائرات، يغوص في البحار ولا يغرق فصنع الغواصات، وهكذا. هذه الطاقة التي أودعها الله فيك، هل أودعها عبثا؟ متى تحقق طموحاتك؟ متى تستطيع أن تنتقل مثلا بين الأجرام السماوية خفيفا في جسدك، سريعا في مشيك؟ متى يمكن أن ما تتخيله بالنسبة إلى نفسك بالنسبة إلى العالم يتحقق؟ طبعا ما في عالم الآخرة أكبر مما في خيال الإنسان في الدنيا، لأن ما يمكن أن يتخيله المرء هنا يمكن أن يحققه هنا. أما الآخرة فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. المهم، إذا سألنا هذا السؤال: هل أنا موجود دنيوي أم موجود أخروي؟ موجود في هذه الدنيا، لكن هل خلقت لها أم لما بعدها؟ الديانات السماوية التي جاء بها الأنبياء العظام كلها تؤكد أن الإنسان مخلوق لعالم آخر. هنا المزرعة، هنالك الحصاد، هنا العمل، هنالك الجزاء، هنا الصلاح، هنالك الفلاح، هنا تعطي، هناك تأخذ. ولو أنك لم تعطي هنا ولم تصلح هنا ولم تكن إنسانا طيبا متعاونا مع الآخرين، فلن تحصل هنالك شيء. إذا لم تزرع فلن تحصد. ولذلك فإن الحديث عن عالم الموت والبرزخ والقيامة والآخرة والجنة والنار هو حديث من يقول لك: الآن افعل، الآن. تريد الخير هناك، هنا المزرعة. تريد النعيم الأبدي، هنا العمل، افعله الآن. Do it now اللي يقولوا بالإنجليزي، هذا بالنسبة لعالم الآخر. تريد التوبة الآن، لا تأجل التوبة، بكرة يوم الجمعة ليلة القدر، ما يحتاج، الآن. وإذا كان هنالك حديث عما ينفع الإنسان في لحظة رحيله عن هذه الحياة، فلأن عليك أن تفعل الآن وليس عند الموت. عند الموت الوقت متأخر، too late. أن تفكر في آخرتك، أن تفكر في أعمالك، فيما فعلت. بعضهم ما يفكر إلى لحظة الوفاة أو قبيل ذلك، وبعضهم حتى في لحظة الوفاة لا يفكر في مصيره ومستقبله وما سيجري عليه، وإنما حينما يوضع في القبر يقول: رب ارجعوني، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، يعني 70 سنة فرصة ما كانت تكفيك؟ الآن اللي جيت وشفت النتيجة تقول خلي أرجع؟ وحتى يوم اللي رب العالمين إذا أرجعهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. شايف أحيانا أنت في طائرة تصاب بالأنواء الجوية ومن ثم تهتز وتخاف وترجف وتفكر في العاقبة، تتوب تنذر نذورات، لكن يوم اللي الطيارة تنزل على الأرض مطمئنة تنسى كل نذوراتك، كل ما قررت ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. بعدين إنها كلمة هو قائلها، خلاص تناكم هذه الفرص. في داخلك رب العالمين خلى أنبياء، العقول أنبياء باطنية، العقل نبي باطن. نبي يعني شنو؟ يعني رب العالمين ينبئه فيحذرك فيخاطبك فيقول لك. وجاء ربنا 124,000 من الصالحين من عباده الذين خلقهم من طينة عليين، وبشروا وأنذروا وتكلموا ونصحوا ووعظوا. إذا كل هذا ما فاد ويانا، شنو اللي ينفع؟ يوم اللي المجرم يكون أمام القاضي والقاضي يحكم عليه بالسجن أو يحكم عليه بالإعدام، حينئذ ما عنده مانع يتوب، لكن متأخر، كان لازم قبل هذا يقوم بما يجب عليه. الموت يأتي بغتة، ومن ثم لابد أن نفكر فيه قبل أن ينزل بساحتنا. إذا نزل بعد ما في مجال بغتة. لو أنك كنت تعيش في دولة أصيبت بالإرهاب بعمليات التفجير العمياء، ومثلا في هذه الأيام كنت تعيش في بغداد في مناطق الجنوب في العراق، الشخص اللي يطلع ما مطمئن أنه يرجع للبيت، سيارات مفخخة، متفجرات، قتل مو على هوية، يا ليت على هوية، قتل على الهواء لا على الهوية. على الهوية على الأقل يطالعك يشوفك أنت منه، من جماعته مو من جماعته. لابد شفته على اليوتيوب شخص يذبح لواحد بعدين يطالع الهوية مالته، بعدين يذبحها أول شيء بعدين يشوف هذا منه. حينئذ تحسب حساب أنك في أي لحظة يمكن أن ترحل. لكن الناس حتى لو ما في متفجرات ولا سيارات مفخخة، في أي لحظة ممكن الإنسان يموت. ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. فلا بد أن تفكر قبل أن ينزل الموت، لأنه إذا نزل ينزل بغتة. ربنا عز وجل يقول واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة. إذا إجا بعد خلاص ما في فرصة. وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس في تلك اللحظات يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، شكد كانت عندي فرص طيبة. شوف إذا أنت عندك فرصة، إذا قيل في مجلس ما من أجاب على هذا السؤال فله $1,000,000,000، وطرحوا السؤال وانت تعرف الجواب، بس تباطأت خجلت ما جبت الجواب، واحد ثاني بعد مدة أجاب وحصل على المليار، تتندم ولا لا؟ طبعا، يا ليت كنت قايل، ما في خسارة. نحن المؤمنين بالله وبالآخرة نقول أيها الناس، الإيمان بالله والإيمان بالآخرة والعمل الصالح على أقل التقادير ما في خسارة، ما في جنة وما في نار وما في عذاب وما في عقاب، احنا مو خسران. لكن إذا كان من الخاسر؟ أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، كنت أستهزئ من اللي راح ورجع، من اللي خلوه في قبره وطلع مفشخ حسب التعبير العراقي راسه مكسور. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، الله ما يريد وإلا رب العالمين كان يهديني. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة لو أرجع فأكون من المحسنين. إذن الموت يأتي بغتة، ولأنه يأتي بغتة فلا بد من التفكير فيه الآن، ونحن في فسحة من الزمن من الوقت، في فرصة لتنتظر تغييرات جوية أرضية، زلازل، طوفان، حتى تفكر في موتك. فكر في موتك بتعقل وفي حالة لا تشعر بأن الموت قريب منك. وكما ذكرنا أن من أولى مراحل الموت سكرات، نزع، نزع الروح. شوفوا نزع الروح حسب الروايات مختلف من فرد إلى فرد. بالنسبة إلى بعض الناس الموت حلو، اللهم اجعل الحياة لي زيادة في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر. كان الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه في السجدة الأخيرة من الصلاة يقرأ هذا الدعاء القصير، اللهم اجعل اللهم اجعل الموت لي راحة من كل شر والحياة زيادة لي في كل خير وما شابه ذلك. اللهم إني أسألك الراحة عند الموت. في ناس يرتاحون عند الموت طبعا، اللهم اجعل أسألك الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. في كلمة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه حول الموت في نهج البلاغة، خطبة عنده يشرح ما في الجنة، عن أشجار الجنة، عن كتبان الجنة، عن نعم الجنة، ثم يقول: فلو شغلت أيها المستمع، هي عبارة الإمام أيها المستمع، فلو شغلتك أيها المستمع قلبك بالوصول إلى ما يهجم عليك من تلك المناظر الموبقة لزهقت نفسك شوقا إليها. لو بقلبك تصورت الجنة روحك شوقا إلى الجنة تطلع من بدنك، ولا تحملت من مجلسي هذا، كنت تقوم من مكانك وانت قاعد قدامي، ولا تحملت من مجلسي هذا إلى مجاورة أهل القبور استعجالا بها، ما كنت تبقى في القصور، كنت تروح بالمقبرة تيد بسرعة ترحل. ثم يقول: جعل الله وإياكم ممن يسعى بقلبه إلى منازل الأبرار برحمته. الموت إذن يأتي فجأة. لكي نتجنب مشاكل سكرات الموت هنالك مجموعة أمور ذكرنا بعضها ونذكر الآن البعض الآخر. المواظبة على أوقات الصلاة، صلاة الفريضة. شوفوا في وقت موسع دائما الصلوات الواجبة الخمسة، بين الفجر وطلوع الشمس لصلاة الصبح، بين بداية الزوال إلى المغرب بالنسبة إلى صلاتي الظهر والعصر، من المغرب إلى منتصف الليل بالنسبة إلى صلاة المغرب والعشاء. لكن كل ما تتأخر في الصلاة كل ما الثواب يقل، حتى أن بعض الروايات تقول أن ثواب الصلاة في أول وقتها مثال للعرب اللي كانت حياتهم مع الجمال وعدهم أكبر ثروة والإبل، الثواب للصلاة في أول الوقت مثل الإبل مثل الجمل، وآخر الوقت مثل العصفور. كل ما تتأخر كل ما يقل الصلاة المواظبة عليها، بس على أقل التقادير أدائها في هذا الوقت الموسع. يقول الحديث أن ملك الموت قال إنه ليس في شرق الأرض ولا في غربها أهل بيت مدر ولا وبر إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم 5 مرات، 5 مرات أطالع وجوههم، من اللي انتهت فرصته في هذه الدنيا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما يتصفحهم في مواقيت الصلاة، فإن كان ممن يواظب عليها عند مواقيتها، وقت الصلاة يطالع البشر، بعضهم مشغولون عن الصلاة بالكسب بالربح أو بمطالعة الأفلام أو بجلوس في مجالس البطالين والمؤذن يقول حي على خير العمل. خير العمل يعني شنو؟ يعني هذا خير العمل، الصلاة خير العمل. قال إنما يتصفعهم في مواقيت الصلاة، فإن كان ممن يواظب عليها عند مواقيتها لقنه ملك الموت، يصير صديق يتعاون، لقنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ونحى عنه ملك الموت إبليس، ملك الموت يتولى إبليس حتى في آخر لحظة، لأن إبليس شلاب، مو بسرعة يبطل من الإنسان، من بداية بلوغه إلى آخر لحظة من حياته بلكي يقدر يغوي. آخر لحظات الحياة كما قلنا هنالك العديلة عند الموت، ويمكن أن بعضهم يكفر في تلك اللحظات. ملك الموت يتولى إبليس في هذه اللحظات بشرط أن تواظب على الصلاة في مواقيتها. كان أحد الصالحين ممن أدركه الوالد، الله يرحمه ويرحم الوالد ويرحم موتاكم، هذا كان عادة مستجاب الدعاء، وكان يأتي إليه الناس في مختلف الحاجات، ما كان يحتاج إلى شيء، مثلا 10 جايين فيطلب من واحد من عندهم، شوف الآن فصل شنو؟ فصل التين، وبالذات أنا أضرب مثال التين لأنه رأيت أحدهم وقد أكل من ذلك التين، قال أنا كنت رايح ما يصير عندي أولاد، سنوات أنا متزوج ما يصير عندي أولاد، فذهبت إليه، قال لي روح اشتري كيلو تين، فاشتريت كيلو تين جبت، فقرأ دعاء ونظر إلى التين، قال كل واحد من ذول اللي قاعدين أعطيهم فرد تينة واحدة، وأنت وزوجتك تأخذون كل واحد تينة بشرط، بشرط الصلاة في أول وقتها خير، ورغبة الأبوة ورغبة الأمومة موجودة عند الطرفين. أخذنا التين وذهبنا ورب العالمين رزقنا، بعد مدة بطلنا، حصلنا على حاجتنا، في داعي نستمر يعني في أول وقت نصلي؟ بطلنا، الله مبطل، أخذ المقسوم، ولدنا مات، وضبنا على الصلاة في أول وقتها، الله رزقنا ذاك الوقت اللي كان يتكلم يقول عندي 5 من الأولاد. الصلاة في أول وقتها من أشياء اللي تنفع عند الموت. الأمر الثاني أن تبذل مالك المن لنفسك، يوم اللي تعطي للمؤمنين تعطيت لنفسك. ذكرت لكم هذه الكلمة في رواية كلش جميلة، أنت تدفن في وين؟ في التراب؟ لا، أنت تدفن في عملك. شوف عملك شنو أنت تدفن فيه. أن تبذل مالك لنفسك يعني للمؤمنين، ولا تبذله في معصية الله. الإمام الصادق يقول، الرواية تقول أن الإمام كتب إلى بعض الناس إن أردت أن يختم لك بخير حتى تقبض وأنت في أفضل الأعمال فعظم لله حقه أن تبذل نعمه في معاصيه. عظم الله، ليكون المال اللي يعطاك لرفاهيتك ورفاهية عائلتك و للعطاء للناس أن تتصرف في معصية الله، وأن تغتر بحلمه عنك. احنا احيانا لانه رب العالمين ما يعاقبنا صل مغرورين. واكرم كل من وجدته يذكرنا او ينتحل مودتنا. شوف المؤمنين اللي يذكرون بخير او يدعون مودتنا ساعدهم. ثم ليس عليك، هاي الجملة مهمة، يقول اي واحد اللي ينتحل مودتنا ويظهر انه معنا انت ساعده. ثم ليس عليك صادقا كان او كاذبا، انما لك نيتك وعليه كذبه. في بعض الناس يقولون احنا اذا جانا فقير ما مطمئنين ان هذا صادق، من الطي؟ الطي عمي، اذا هو ما يستحق انت تستحق ان تبذل مالك لنفسك، لك نيتك وعليه كذبه. بعد من الاشياء اللي تنفع لسكرات الموت الآية المباركة، وهي صريحة في هذا المجال، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كثرة أو المداومة على قراءة هذه الآية خاصية ذلك أن يسهل على الإنسان الموت ويكون صالحا عند الرحيل عن هذه الحياة، لأن في بعض الروايات الإنسان كما يموت يبعث، فاللي يموت وهو سكران يوم القيامة جاي هو سكران، ما يدري هاي نار وجهنم والجنة وكذا، بعد سكران دايخ، بعد ما يحتاج أدلة وبراهين وشهود عليه، هو جاي بهالطريق. أو إذا جاي وعنده وذبح إنسان ثم مات، فجاي وسكينة الذبح بيده ويده ملوثة بدماء الأبرياء. وأيضا المداومة على تسبيح فاطمة الزهراء. تسبيح فاطمة الزهراء هدية ربانية من النبي لعزيزة رسول الله فاطمة سلام الله عليها. هي 100 كلمة، 100 ذكر، 34 الله أكبر، 33 الحمد لله، 33 سبحان الله، المجموع 100. لكن هذه 100 لها ثواب كبير. يقول الإمام الباقر سلام الله عليه: ما عبد الله بشيء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة، ولو كان شيء أفضل منه لنحله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة. إذا كان شيء أهم من هذه التسبيحات، النبي كان يعطي هدية لفاطمة. ويقول أيضا الإمام الصادق: تسبيح فاطمة في كل يوم في دبر كل صلاة أحب إلي من صلاة 1000 ركعة في كل يوم. هي 100 تسبيحة لكن فيها بونس، الثواب اللي رب العالمين يعطيك بهذه التسبيحات أكثر من 1000 ركعة صلاة مستحبة. ويقول أيضا الإمام الصادق: من بات على تسبيح فاطمة كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. القرآن يطالبنا بكثرة ذكر الله، واذكر الله كثيرا، حتى أن بعضهم يقول يعني نذكر الله ونحن في عند قضاء الحاجة وفي الحمام في أماكن، في نظرك أنه لا بد أن تجل الله من أن تذكره. الروايات تقول لا، حتى هناك اذكر الله. وعندنا في بعض الروايات تصريح أنه أقرأ سورة الحمد، لأن مطلوب من عندك أن تذكر الله كثيرا. فمن داوم على تسبيحات فاطمة الزهراء هذه تنفعه عند الموت بالإضافة إلى الثواب طبعا، وعند سكرات الموت. وبعد التختم بالعقيق، شوفوا إخواني، رب العالمين خلق التراب وخلق الألماس وخلق العقيق والفيروزج وبقية هذه الأحجار الكريمة، مو بطال. ظاهر الأمر أن هذه أحجار كريمة جميلة ويتاجر الناس بهذه الأحجار، لها خواص مادية أحيانا وخواص معنوية. أن رواية اللي عنده خاتم من الألماس لا يفتقر، طبعا ما دام عنده ألماس هو مو فقير، يبقى دائما غني. بس يبدو في التأثير إلا العقيق الفيروزج كل هذه الأحجار الكريمة. العقيق في خاصية معنوية روية لما كلم الله موسى بن عمران على جبل طور سيناء، اطلع على الأرض اطلاع فخلق من وجه العقيق، من وجه الأرض من التراب خلق العقيق، وقال أقسمت على نفسي أن لا أعذب كف لابسك إذا تولى عليا بالنار. إذا تولى عليا، لأن علي ميزان الأعمال، السلام عليك يا ميزان الأعمال. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تختموا بالعقيق فإنه مبارك، ومن تختم بالعقيق يوشك أن يقضى له بالحسنى، يعني العاقبة تكون عاقبة حسنة. هنا أذكر حديث يذكره ابن عباس، من يسميه المسلمون بحبر الأمة، يعني ما في مجال بعد واحد يكذب، الكل قابل بي. حديث ظريف جميل، يقول إن رسول الله أعطى عليا خاتم، قال يا علي أعطى هذا الخاتم لينقش عليه النقاش محمد بن عبد الله. اللهم صل على محمد. خلي النقاش يكتب عليه اسمي واسم أبويا. النبي كان يفتخر بأبيه، سمع الأسف البعض طالعين يقولون والد رسول الله في جهنم، والد الإمام علي في جهنم، بس النبي دائما محمد بن عبد الله. فأخذه أمير المؤمنين فأعطاه النقاش فقال له أنقش عليه اسم النبي وابن عبد الله. فنقش النقاش وأخطأت يده فنقش عليه محمد رسول الله. الإمام علي أمر النقاش أن يكتب محمد بن عبد الله، هذا كتب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء أمير المؤمنين فقال ما فعل الخاتم، وين الخاتم؟ قال له هذا. فقال هو ذا، فأخذه ونظر إلى نقشه فقال ما أمرتك بهذا، أنا ما قلت لك اكتب رسول الله. فقال صدقت ولكن يدي أخطأت، أنا حافظ اسم النبي وبصفة رسول الله. اشتبه. فجاء بي إلى رسول الله فقال يا رسول الله ما نقش النقاش ما أمرت به، اللي أنت أمرت ما نقش، ذكر أن يده أخطأت. فأخذه النبي ونظر إليه فقال يا علي أنا محمد بن عبد الله وأنا محمد رسول الله، ماكو فرق، أنا ابن عبد الله وأنا رسول الله، مو مشكلة. وتختم به. فلما أصبح النبي نظر إلى خاتمه فإذا تحته منقوش علي ولي الله. فتعجب من ذلك النبي، ولما جاءه جبرائيل قال يا جبرائيل كان كذا وكذا، قلنا له اكتب ابن عبد الله كتب رسول الله، الآن هم في شيء زيادة. فقال يا محمد كتبت ما أردت وكتبنا ما أردنا. لحظات الرحيل مفروض أنها صعبة، ليش؟ إذا اختطفك طير لتمشي في الحديقة مستانس على ساحل البحر وجالك فرق طير عقاب عملاق وبمخالبه أخذك من مكانك وأخذك إلى مكان مجهول، ما الذي يجري عليك؟ لو أنك نائم في فراشك وإذا بأربعة رجال ملثمين قتلة جاءوا واختطفوك من فراشك، ما الذي يجري عليك في تلك اللحظات؟ حتى بالنسبة إلى الصالحين هول المطلع مو شي بسيط، لأنك تذهب إلى عملك، تذهب إلى ربك، تذهب إلى مكان آخر مختلف تماما. حتى لو أنك تواجه رسول الله، شو مواجهة رسول الله مسألة سهلة، يقول تعال ادخل هنا رسول الله. أنت إذا يعني تخيلت أن رسول الله هنا أو أن الإمام علي هنا أو أن الإمام الحسين هنا، تصور هذه حتى لو كنت من الصالحين. لو عمرنا 1000 عام بالنتيجة لحظة الوفاة هي لحظة مسهلة. وأحد العلماء أصيب بالسكتة القلبية لكنه نجا منها. كثيرين يصابون ويرحلون ما ندري شنو صاير بيهم، لكن هذا ما مات. يقول تلك اللحظات 3 مشاعر وأحاسيس انتابتني. الإحساس الأول، انتهت المهلة، خلص الفرص، خلصت، انتهى، لابد أروح. وشعور عميق بالحسرة، 50 سنة كان عندي وقت أن أعبد الله، أن أعمل صالحة. أنت تدري دائما عندك مجال أن تعمل أعمال صالحة كبيرة. هذا الشعور الأول. الشعور الثاني، حالة اليأس من قدرة أحد على إنقاذي. منو؟ بشرية كلها، الأموال، التجار، الملوك. استسلام مطلق للقضاء والقدر، ماكو يعني بمن يمكن أن تثق في أنه ينقذك. بعدين لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والأمر الثالث، خوف ورهبة لا توصف. ما في مجال أصف الخوف اللي انتابني، شعور بالخوف، شعور بالحسرة، وشعورا بالاستسلام المطلق لقضاء الله وقدره. هذه الحالة التي سنمر بها جميعا تحتاج إلى وقفة مع الذات، تحتاج إلى التعود على بعض الأعمال الصالحة، تحتاج إلى التوبة الدائمة، تحتاج إلى العمل الآن وليس فيما بعد. ذكرت لكم مرة أحد المحكومين بالإعدام وضعوا حبل المشنقة في عنقه، ثم سحبوا الكرسي تحت رجليه، ثم في ظاهر الأمر مات، ثم تبين أنه كان لا يزال فيه بعض النبض. طبعا فيما بعد اكتشفوا، حتى الطبيب أصدر شهادة الوفاة بس تبين ما ميت. طبعا بقي في حالة الإغماء، عولج فترة من الزمن، وحسب القوانين لا يعدم مرة ثانية في نفس الوقت، وإنما يترك حتى من جديد يحكم عليه بالإعدام وتجري عليه مراسيم الإعدام. عاملين مقابلة وياه، أنا محتفظ بهذه المقابلة، طبعا ليس هنا بس محتفظ بالمقابلة معه. فسأله هو بالسجن طبعا يوم اللي عملوا المقابلة معه، قال عندك أمنية شيء؟ قال إيه نعم، أمنية واحدة، بسرعة يخلصوني إذا يردون يعدموني مرة ثانية. لأن التفكير في تلك اللحظات التي مرت علي تؤلمني جدا. يقول هي لحظات كانت شعرت بالاختناق، وكنت أحرك يدي ورجلي بدون إرادة مني، وظلمت الدنيا في عيني، ومرت تلك اللحظات وكأنها 1000 عام، 1000 عام من العذاب. أنت تشوف لحظات بالنسبة إلى مو لحظات. قال إذا يردوني يعدموني خلي بسرعة يخلص، لأن هذا التفكير يألمني كثير. ما دامت هذه مرحلة لا بد أن نمر بها لنلتزم ببعض الأمور. شوف، رب العالمين ما يعطي جنة بناء على الاستحقاق، لا أحد يستحق الجنة بعمله، حتى النبي كما قال هو، قال لا أحد يدخل الجنة بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا. بس رب العالمين يفتش عن سبب من الأسباب دخلك الجنة، لأن يريد الخير لك. الله يحب عباده، وإلا ما خلقهم وما خلق هذا الكون كله، الشمس، القمر، النجوم، الأرض، البحار، الجبال، كلها خالقها لك، خالقها لك ولغيرك بالنتيجة لك. إذا ما كان يحبك ما يريد الخير لك. خلقتم للبقاء لا للفناء، واعلموا أنه ليس لأبدانكم ثمن إلا الجنة. الله يريد الجنة لك، الله يريد الخير لك، لكن يدور على فد، حسب تعبيرنا يدور على فد ألفت سبب ما. وإلا مثلا لو قيل أنك لو قمت بعمل بسيط، مثلا حجر كان بالطريق وخرت من طريق المارة، نعطيك ولاية نيو ساوث ويلز كل شوارعها وبيوتها وملكيتها وحكومتها نعطيها إلك، أنت تدري هذا العمل مو ثمن هذا المثمن، هذا أكبر من هذا العمل البسيط اللي أنت سويته. رب العالمين يريد يعطيك الجنة، بس خلي أنت مسوي فرد عمل اللي الله عز وجل يقول نعم، لأن الله يريد حجته تكون بالغة يوم القيامة. بدون علة بدون سبب، ذكرنا أنه لا أحد يدخل الجنة بغير عمل ولا أحد يدخل الجنة بعمله. هي المعادلة الجدلية، شنو تفسيرها؟ الجنة أكبر من أعمالنا، لكن لا بد من وجود العمل والالتزام ببعض الأعمال على أقل التقادير. في بعض الناس ما عنده التزامات، بعض الناس لا عنده التزام، ما عنده على الأقل شهر رمضان يقوم بأعمال الخير بالأعمال الصالحة بالطاعة بالصيام بالصلاة، يترك المحرمات، يعطي للفقراء والمساكين باعتبار الأعمال تتضاعف في هذه الليالي وهذه الأيام يعني 1 إلى 600، وفي ليالي القدر 1 إلى 30 ألف. ليلة القدر خير من 1000 شهر، ليلة مساوية ب30 ألف، 30 ألف يوم. المهم أيام الجمعة مثلا في الروايات أنه يتضاعف الثواب والعقاب، عمل صالح في يوم الجمعة ثوابه مضاعف، عمل معصية يوم الجمعة عقابه مضاعف، لأن أيام مباركة. رب العالمين يقيد الأبالسة والشياطين في أيام شهر رمضان. إذن إذا فرد واحد ما صار طيب من خباثة ذاته، بعد لا يخلي على إبليس يسوي المعصية بعد نقول الله يلعن إبليس. فرد واحد اخترع فرد معصية، اخترع يوم اللي كملها قال الله يلعن إبليس، تمثل له إبليس قالوا لك هاي المعصية ما كنت أعرف، هاي تعلمت من عندك، ليش تلعني أنا؟ صدق في بعض الناس يتفننون حينما تسمع عن بعض الجرائم المخترعة، اختراعات جديدة في القتال، يوم اللي تسمع في الإجرام تشوف هذه إذا كانت من فعل إبليس كان الأقوام السابقين أيضا يفعلونها، يبدو أنها من اختراعات هؤلاء اللي يعلمون حتى إبليس. على كل حال فيما يرتبط بعالم الآخرة هنالك فرص تمر، رب العالمين يمنع الأبالسة والشياطين من أن تؤذى الناس، من أن توسوس في صدور الناس، البقية عليك، هذه فرص متاحة أمامك. نرجو من الله عز وجل أن يوفقنا دائما لطاعته وأن يبعدنا عن معاصيه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.